بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود إلى موضوعنا، وأذكر وأقول أننا سائرون في هذه الخريطة، في هذا الخط الذي نريد أن نصل من خلاله إلى إثبات أربط بين هذه وهذه، أن النجاح هو بمفاتيح تدبر القرآن. هذا الذي نريد أن نصل إليه في النهاية. نحن نريد أن نقتنع ويوجد عندنا القناعة التامة. ماذا يرادف كلمة القناعة التامة ونقتنع؟ ماذا يرادفها؟ ضع كلمة أخرى. الإيمان. جميل. نريد أن نؤمن نعتقد جازمين أن النجاح في الحياة هو بهذه المفاتيح. هذا الهدف اللي نريد أن نصل إليه في النهاية. لابد نستحضر ونحن نتكلم هذا الخط الذي نسير فيه. فالآن خلصنا هذا المبحث، تكلمنا فيه عدد من المسائل، ثم سننتقل لهذا المبحث. مبحث هذا وهذا المبحث بينهما هذه المسألة، مسألة التي عنوانها النجاح هو العلم. النجاح هو العلم. نريد أن نثبت الآن الخطوة، أننا ننتقل للخطوة الثانية، ثم بعدين سننتقل من الثانية إلى الثالثة، وهكذا بنزول وصعود، نزول وصعود ويمين ويسار. إذن هذه الخريطة، شمال جنوب شرق غرب، هذه خريطة النجاح. حقيقة أيها الإخوة، إن فقه هذه الخريطة من أهم الأمور في الحياة، ضروري جدا أيها الإخوة، وبين قوسين لا تفوتك هذه الخريطة. فهمها وفقهها حقيقة، إذا فقهتها وفهمت واستوعبتها، هذا يوفر عليك أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فهي خطيرة ومهمة. قد تحسون أيها الإخوة إن فيها شوي صعوبة أو عمق أو تداخل، يعني نحاول قدر الاستطاعة أننا نسير، يمكن نتجاوز عن بعض الشيء ثم نعود إليه، المهم أننا نستمر في الطريق. أحد الإخوة والشيخ علي اقترح أنه في عند إلقاء بعض الأسئلة أن يكون فيه يعني اشتراك في النقاش للوصول إلى الجواب، وهذا مسلك معروف وطريقة واضحة وهي مفيدة، يعني تحقق الكلام اللي قلناه، وتواصل بالحق وتواصل الصبر، تحقق الشيء الجماعي. فكل ثلاثة، كل ثلاثة هم عبارة عن مجموعة، واضح؟ المجموعات ثلاثة ثلاثة، كثير بعيدين عن بعض، الثلاثة على أساس القرب، ثلاثة وثلاثة. طيب، فيه شيخ جميل والشيخ وليد، نبغى أرقام، يعني أوراق عليها أرقام من 1 إلى 10، 12، أساس يوضع كرقم للمجموعة. فهذه المجموعة رقم 1، احفظوا أرقامكم. المجموعة رقم 2، المجموعة رقم 3، المجموعة رقم 4، المجموعة رقم 5، معهم الشيخ محمد، اسمك محمد، أنتم رقم كم؟ 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، هذول 2 يثلثهم 1، 14، 15، 16، عندنا 16 مجموعة، ومجموعات الحريم ما ندري عنهم، غيب، فهم غيب لا نعلم عنهن شيئا ولهن حق علينا. وإن كان أيضا بعض الأخوات يعني يطالبنا في كثير من الأحيان يكون لهن دورة مستقلة، وأن وضعهن مع الرجال يعتبر ظلم لهن وبخس لحقهن، لأنهن لا يحصلن على ما يريدن. وهذا أيضا حتى عندنا في التدريس في الجامعة في الدراسات العليا، ولا في الجامعة في المرحلة الجامعية مفصول، هي هذا لكل مدرسه. فالمقصود يعني هذا الكلام نقول اعتذارا للأخوات. إذن عندنا 16 مجموعة، وبقي أنتم الآن عرفتم الأرقام، وبقي أن تكتب أمامكم لكي يعني نعلم بها. إذن الآن الشريحة قدامكم ظاهرة، وهو معادلة علمية عقلية ذهنية تقول النجاح هو العلم. نريد إثبات هذا الكلام. يعني نفترض أن واحد جانا يقول لا، النجاح هو الفن مثلا، يعني النجاح هو المال مثلا، النجاح هو النوم إلى آخره. حنا نريد أن نثبت أن النجاح هو العلم. وأؤكد مرارا وتكرارا أيها الإخوة، فتحوا قلوبكم، افتحوا أذهانكم، يعني حاول يكون عندكم سعة أفق في مدلول الكلمات. لا تحصروني في مفهوم معين لكلمة العلم، وإن كان سيأتي لها كلام ما الذي نريده. فالكلمات هذه وش يا شيخ؟ هذه الكتابة؟ إيه؟ طيب تكتب بالشكل هذا، تثنى ثم توضع رقم قدامكم ورقم قدامي أو لي أنا، بس الرقم اكتبوا، كل مجموعة تكتب رقمها. فأقول يا أخوان يعني حاولوا، يحاول الشخص ويسمع مني أن يستحضر يربط، لا يصير فيه تفكيك. طيب ننطلق الآن على بركة الله لنبدأ الجلسة الثانية من جلسات هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. فنقول النجاح هو العلم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في هذا المقام، ولعل هذه الشريحة يعني ما أدري هل هي في مكانها أو لا. طيب هذا كلام القيم سنعود إليه. من الأدلة على أن النجاح هو العلم ما يلي، يعني في عندنا عدد من الأدلة من القرآن تؤكد هذا المعنى. طبعا هو المفروض، وهذا مشكلة الموضوع، يعني الموضوع بالنسبة لي يعني حسست في صعوبة، يعني قضية ما الذي سيأتي أولا، لأن المفروض عندي مسألة في بيان المراد بالعلم، هذه ستأتي فيما بعد، فكان المفروض أن تأتي أولا، لكن حنا سنعلم بشكل عام أن العلم المراد به هو العلم النافع الذي اصطلح على تسمية العلم النافع، أو ما ذكره ابن القيم في قضية العلم بالله واليوم الآخر والعلم بالحلال والحرام. كلمة النجاح انتهينا منها وعرفناها، عندنا كلمتان الآن يا أخوان، عندنا النجاح وعندنا العلم، نريد أن نربط بينهما. الدليل الأول لإثبات هذه المعادلة أو هذه القضية أن النجاح هو العلم، وسأسألكم فيما أقول، اللي بيكتب يكتب، سأسألكم إذا انتهيت من الإثبات، انتهيت من البرهان بالنسبة للدليل الأول، سأسألكم. وإن كان بغيت أن أحط مسابقة بين المجموعات ما عندنا مانع، وإن كان لن يوجد سم. هذه زاوية أخرى، زاوية أخرى، إيه ماشي. هو حقيقة يعني قد يكون الترتيب المنطقي لطرح المادة العلمية يعني فيه شوي عدم ترتيب، لكن سنجيب على السؤال. فقضية الكلام عن العلم من زاويتين، من زاويتين، في زاوية المضمون وفي زاوية الأداة أو الأدوات، واضح؟ أدوات ومضمون. من جهة الأدوات هو جزءان: حفظ وفهم، فهم وحفظ من جهة الأدوات. من جهة المضمون في عندنا تقسيمات، لكن سنختار تقسيم ابن القيم. طبعا تقسيم أولي للعلم، عندنا العلم بمعناه في القرآن، وعندنا العلم بشكل عام، لأن كلمة علم كل يطلقها. وتعلمون أنتم أن، وهذا مذكور في كتاب فتح تدبر القرآن، أن أهل العلوم التجريبية يسمون موادهم علم، يسمون قسم علمي، زمان كان في الثاني قسم علمي والله الثاني أدبي. المهم كلمة علم يستعملها كل الناس، نحن نريد منها مفهوم يعني العلم في القرآن. إذا أطلق لفظ العلم في القرآن ويراد به العلم بالله واليوم الآخر والعلم بالحلال والحرام، هذا معنى العلم من جهة المضمون وهو اللي نريده. من جهة الأدوات واضح الحفظ والفهم، هذا له زاوية أخرى معنى. طيب لا ماشيين في القرآن وأدلتنا اللي بتأتي من القرآن. لا إحنا فكوا الآن عنا قضية العمومية اللي دخلنا فيها لما تكلمنا عن أركان النجاح الأربعة، قلنا أنها لكل شيء وهي في جانب الدين أيضا تطبق، فنريد في القرآن النجاح في القرآن. نعم يا شيخ. أنت وين أخوياك يا شيخ؟ أين أصحابك؟ ولا راحوا؟ في زين، أنا ظنيته فاضي. تفضل يا شيخ. طيب أي تفضل يا شيخ إسحاق.
أنا أرى يعني بالنسبة للعناصر السبع.
أيوة جيد، وأنا أقول لك في تلازم بينها كلها السبعة. السبعة هذه الأمور هي عبارة عن خرز في سبحة، خرز في سبحة، هذه الأمور السبعة. قالوا اربطوا سبحة وسبعة، وهي بالمناسبة كونها سبعة يعني مصادفة، قد تنزل قد ترقى. ها؟ هذا صحيح من حيث الترتيب، هذا صحيح. نعم، وقبل الإيمان، سنأتي الكلام البخاري بعد قليل. فإذا الدليل الأول في إثبات هذه القضية، ولا أقول، أنا أتحاشى أن أقول النظرية أو الفرضية، بل أقول قضية لأنها أمر مسلم، مسلمات من مسلمات الدين عندنا. لكن قد إذا كنا نخاطب شخص غير مسلم يمكن نقول فرضية إلى أن نثبتها له فتصبح قضية أو مسلمة. الدليل الأول سورة الفاتحة. طبعا يعني بس أساس الوقت، ولا كان المفروض أني أسألكم ثم نأتي بالجواب، فاسمحوا لي بعض الأحيان قد نتنازل عما شرطناه في البداية. فأول دليل على أن النجاح هو العلم هو سورة الفاتحة، فقد تضمنت طلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو النجاح في الدنيا والآخرة، وهو يتضمن ما يتوقف عليه وهو العلم النافع. فإذا يا أخوان قضية الأركان الأربعة للنجاح: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هل يمكن أن تأتي دون علم؟ هل يتصور أن يوجد إيمان دون معرفة؟ هل إنسان ممكن يصدق بشيء لم يسمع به؟ هل يكون له صورة في قلبه؟ أظن مسلمة هذه وهي البرهان رقم واحد. هذا ما نتكلم فيه، هذا ما نتكلم فيه، هذا في غيب، هذا غيب، نحن نتكلم عن ما يطلب منا، وهو علم قد قذفه الله عز وجل في تلك الذر. فالمقصود يعني خلنا في المشاهد. فالمهم إذن يا أخوان، إذن يا أخوان، ما دام أنه لا يتصور في أحد عنده مناقشة واعتراض على هذه القضية، قضية أنه لا يمكن يوجد إيمان دون علم، في أحد يقول لا يمكن يوجد إيمان دون علم دون معرفة، هذا إذن معنى. وما دام أن النجاح متوقف على الإيمان بالدرجة الأولى فهو الركن الركين للنجاح وما بعده تبع له، فإذا النجاح متوقف على العلم. إذن النجاح هو العلم، نترك الواسطة اللي في النص ونقول مباشرة النجاح هو العلم. كنا نقول أن النجاح هو الإيمان، والإيمان يحتاج إلى علم، إذن النجاح هو العلم، النجاح هو العلم. أخذناه من هذه الآية، هذه السورة. طبعا الكلام هذا سريع في قضية الاستشهاد أو الاستدلال بسورة الفاتحة، لأنها قد بيّنت أن الناجحين الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، فدلت هذه السورة على أن الصراط المستقيم، النجاح في الحياة هو في العلم. أقسام الناس في الفاتحة بناء على ذلك، من يعطينا الأقسام الثلاثة التي ذكرت في سورة الفاتحة على سريع؟ نعم، إيه هذا لو ماذا كان عندهم علم بس، عندهم إيمان فقط، إيمان وعلم، إيمان وعمل، سنت العلم جاب لهم الإيمان والعمل، عندهم إيمان وعندهم عمل، هؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. طيب القسم الثاني، القسم الثاني من هو؟ عندهم علم بدون إيمان وبدون عمل، جيد. والثالث العكس، العكس وهم الضالون، الذين عندهم إيمان، عندهم صدق، يعني يريدون حق، يريدون الحق، وعندهم عمل لكنه على جهل، على جهل، فلذلك تساووا في النتيجة مع اليهود. إذن هذا المنعم عليهم أهل العلم والإيمان والعمل، والمغضوب عليهم علم بدون إيمان ولا عمل، والضالون إيمان وعمل بلا علم. الدليل الثاني، طيب يا أخوان ترى عقبها البراهين، بعد هذه الأدلة ما نبغى واحد يتراجع، يعني خلاص إذا أثبتنا وصدقنا وآمنا وأيقنا أن النجاح هو العلم، سنرتب عليه شيء فيما بعد بعده. نعم شيخ. طيب هذا هو الكلام اللي نناقش فيه الآن، هذا هو الكلام، سؤالك هذا هو اللي نناقش فيه. طيب ما أدري، سأعيد ثم بس أسمع سؤالك مرة ثانية، ماشي تسمح لي بهذا؟ أقول يعني نحن عرفنا وقلنا أن النجاح هو هذه الأركان الأربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصل الحق والتواصل بالصبر، وبالمعلوم أن هذه الأركان الثلاثة تعود إلى الركن الأول وتنبع منه، فيكون النجاح هو الإيمان، النجاح هو الإيمان، لأن ما بعده مترتب عليه بهذه الحيثية. وقلنا قبل قليل هل يمكن أن يوجد إيمان دون علم؟ قلتم لا. إذن معناها أن الإيمان يتوقف ويعتمد على العلم، إذن النجاح هو العلم، ما دام يعني باللزوم الكلام باللزوم، ما دام يلزم له فإذن تستطيع أن تضعه مكانه، وهذا عادة القرآن في استخدام مثل هذه الألفاظ، ولهذا شواهد. طيب سؤالك مرة أخرى.
إيه
فقط بس، لا
يعني نقصد يحدد الله يقول بداية النجاح العلم والخطوة الأولى والبداية،
لا كلمة بداية لا، هذا عبارة غير سليمة كلمة البداية.
طيب نغيرها،
إيه
نغيرها، إنما لو أنا قصرتها فقط يقول النجاح والعلم، طب وين بقية الأركان؟
بقية الأركان تبع له، بقية الأركان هي تابعة له. إيه هو نحن نتكلم من هذه الحيثية، أنه مترتب عليه، معتمد عليه. أنت جالس على كرسي، لو شلنا الكرسي سقطت، فكأنه هو هذا من يعني ناحية ذهنية، يعني قولنا أن النجاح هو العلم هو حقيقة ذهنية في التصور، لا بد أن نقولها. وطبعا العلم سيثمر بقية الأمور الأخرى، العلم سينتج الإيمان، والإيمان سينتج العمل الصالح والتواصل الحق والتواصل الصبر، مع علم أيضا يبين طريقته وأسلوبه. الدليل الثاني قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا ممكن نسألكم البرهان بنخليه عليكم، واحد منكم يجاوب كيف دلت فاتحة البقرة على أن النجاح والعلم. وضح كيف دلت فاتحة البقرة على أن النجاح والعلم. قد تقول لي لا ما فيها دليل، لك ذلك. وقد تقول فيها دليل هو كذا وكذا، فيعني نسمع جواب إذا فيه إجابة. بناء على رأي الشيخ علي يمكن نترك دقيقة نترك دقيقة دقيقتين للإخوة للتشاور في جواب هذا السؤال، دقيقتان للتشاور في جواب هذا السؤال. وسيكون الإجابة باسم المجموعة لا بالاسم الفردي. خمس آيات. أولئك هم المفلحون. فلاح قلنا إيش؟ فلاح هو النجاح. هي ذكرت الآية في نجاح هنا. جاوبون؟ ما انتهى الوقت، وقت المذاكرة ما زال. يا حبذا يكون الجواب مكتوب، يا ليت يا ليت يكون القراءة من مكتوب، ما نريد تعبير، أو قد نوجب هذا الشيء لنكون عمليين أكثر. هل بينهما فرق؟
لا
لا، لأن النجاح ما دام النجاح هو الإيمان لازم. أنا أبغاكم، أنا لو ما أطلع من هذه الدورة إلا تفهمون هذا التلازم بين المصطلحات يكفيني، أعتبر أن نجحنا في الدورة. باقي 15 ثانية. طيب نبدأ الإجابات. طبعا مو بلا، لا يلزم كل المجموعات تجيب، سنختار مجموعتين فقط لهذا السؤال، والمجموعات الأخرى يكون لهم دور. فنسأل أول مجموعة، قالوا بأنهم خلصوا من الجواب. مكتوب ترى، اتفقنا يا أخوان مكتوب، أنت سامحنا في هذا السؤال لكن الأسئلة الجاية لازم يكون مكتوب. تفضل يا شيخ. كتبتم شيء لما كتبتم؟ كتبتم؟ اقرأ اقرأ قراءة لا تعبر. أيوه. أنت الآن من دهنك تتكلم. إيه طيب. ذلك الكتاب. أيوة. نسمع إخوان الجواب. انتهى وقت التشاور. أيوة. وهو إيش؟ جيد. ناشي. هذا استطراد هذا. ما علينا من القسيس، علينا من شغلاتنا. طيب. ماشي. طيب ذلك الكتاب وش فيه؟ خذ خذ الميكروفون.
الكتاب يا شيخ وسيلة للعلم.
جيد.
وهذا الكتاب هدى للمتقين بعد.
ماشي. جيد ممتاز، هذا جواب. نسمع مجموعة ثانية. مجموعة ناطق الرسمي الشيخ محمد، نجيب لك الميكروفون. هات يا حب، إذا تكون قراءة حرفية من المكتوب. عندكم جواب ترى اخترناكم. إيه طيب، يفترض أن كل مجموعة عندها جواب.
الكتاب هو القرآن وهو أفضل علم، والهدى هو العمل، وهو يعني الدلالة على الخير في الدنيا والآخرة.
طيب.
وذلك أيضا كثير في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي، فالقرآن والعلم والهداية هي العمل.
طيب ماشي ممتاز. باقي آخر مجموعة نسمع منها الجواب. معليش. طيب شيخ علي يلا.
الذين يؤمنون بالغيب دلت على العلم.
طيب.
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا نتاج لهذا العلم، فهو العمل.
العمل. طيب. على كل يعني لاحظت من خلال أجوبة الإخوة المجموعات الثلاث ما في ربط. معليش اللي فرصة أخرى. شلون؟ ما أدري أنا، ما نقدر نسمع من كل نبي نمشي. أنا أتوقع أن عدم الإخوة وصله. فالمقصود نقول الرابط بين قضية، إحنا نتكلم عن إيش؟ نقول العلم هو النجاح، العلم أو النجاح هو العلم. ترى صح كذا ولا كذا؟ لازم تختار لنا من الدليل اللي نذكره كلمات دلت على العلم وكلمات دلت على النجاح، وأن الآيات فعلا أثبتت أن هذا متوقف على هذا. فالإخوة المجموعات الثلاث لم يذكروا قضية المفلحون، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. فنقول إيجازا في الجواب، هذه الآيات دلت على أن هؤلاء المفلحين اللي هم الناجحون نجاحهم هذا جاء نتيجة للعلم. العلم من وين جاء؟ من تدبرهم للقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تدبروا هذا القرآن وعلموا ما فيه فعملوا، أقاموا الصلاة وأنفقوا وآمنوا بالغيب فأفلحوا. فدلت الآيات على أن العلم هو النجاح، وأن النجاح يكون بالعلم دلالة قاطعة وواضحة كالشمس. هدى هذا التدبر، هدى للمتقين هذا لازم النجاح أو مرتب. وما توقف على الشيء، ما توقف عليه الشيء يمكن أن يكون هو. زي أحد الأخوة يسألوني، سألتموني قبل مش قلتوا قبل شوية لما قالوا أن تريد أن تقول أن العلم هو النجاح ولا الإيمان هو النجاح؟ قلت لا فرق، لا فرق، ما دام الإيمان توقف على العلم فلو وضعته مكانه ما تغير المعنى، وهذا موجود في القرآن وسنأتي إليه. بس يعني أنا أخطأت في أني أخرت المسألة هذه، وأنا ماشي مع سكة الشرائح ما أقدر أقدم والآخر، وإلا سنقف على مسألة بعد قليل أن العلم والإيمان في القرآن ذكر على ثلاثة أضرب، ذكر العلم وحده وذكر الإيمان وحده وذكر العلم مع الإيمان، فإذا ذكر كل واحد منهما وحده فهو يتضمن الآخر، وإذا ذكر معا افترقا، فيكون المراد بالعلم أي المعرفة والإيمان التصديق. فالمقصود يا أخوان وانتبهوا لهذه القاعدة، لا أحد يخطئ فيها في إجابات أخرى، وسنأتي بها أيضا سنحتاج لها هنا لما نقول القراءة هي النجاح. هنا سنقول مفاتيح تدبر القرآن هي النجاح، العمل هو النجاح، الإيمان هو النجاح، العلم هو النجاح، نفس الشيء. فما دام مترتب عليه فهو هو، ما دام مترتب على هذا الشيء فهو. كما تقول لو شفت واحد عنده سيارة فخمة، والله فلوس، هذا فلوس، لأنه معروف ما جابها، ما جاب السيارة هذه الفخمة إلا الفلوس، ما يلزم. بس هل شفت ذا؟ هذا صحيح. ما عليش، ودي تعيد اللي قلتها قبل شوي، وش تقول إذا كان عنده؟ إيه؟ طيب ما هذا صحيح؟ لا صحيح، بس ترى انتبه يا شيخ، ونحن نتكلم في هذا مفهوم العلم ومفهوم النجاح. لاحظ أن النجاح مفهومه يختلف، في مفهوم صحيح وفي مفاهيم خاطئة، هذا من جهة. والعلم له إطلاق عام وله إطلاق خاص، له يطلق بمعنى المعرفة ويكون عارع عن التصديق، ويطلق ويراد به التصديق نفسه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وفي آيات ذكر فيها العلم بدون الإيمان، فإذا ذكر العلم بدون الإيمان دخل فيه الإيمان. فماذا نريد في العلم؟ يحتاج أن نقيد في كل جملة نذكرها. فنحن الآن ونحن نقول العلم، نحن أؤكد على هذا الآن، أؤكد على أساس ما يدخل علينا إشكالية مرة أخرى، العلم الذي يتضمن الإيمان. بناء عليه أسأل سؤال، هل يوجد شخص عنده علم ولا يكون ناجح؟ ها؟ نعم؟ يكون عنده علم ولا يكون ناجح؟ كيف؟ ما؟ الحمد لله الآن حصل ما أريد. أنا قلت لكم في بداية الدورة سيحتدم النقاش عند بعض القضايا. أيوة ممتاز، سبحان الله، أنا الآن لتوي بيّنت هذه القضية، الآن انتهيت من بيانها، ماشي، بس بعضها يحتاج الصعب معلش. جيد ممتاز، الآن سأبين معلش، بس أبغى أسمع أيضا الطرف الآخر.
في قول الشاعر إيه؟
إيه؟ طيب ما يخالف،
قال فوس الأول بالجامعة،
طيب
الشيء الأول تلقى الحياة العملية،
ما استفاد، جيد،
وكم والأمثلة كثير.
جميل جميل. أنا يا أخوان قبل قليل يعني قلت وسأعيد وسأسألكم مرة ثانية وسأنظر هل سيأتينا نفس الجواب أو يتغير الجواب. معليش أنا أرى أني لا بد أن أنتقل لهذه المسألة، المسألة هذه مهمة. المسألة الرابعة ما هو العلم؟ أقرأها من الكتاب لأن الخروج لها في الشرائح قد يكون ما غير متيسر. المسألة الرابعة ضمن مبحث العلم، وطبعا الترتيب مختلف، وهذا اللي قلت لكم أن قضية تحضير المادة العلمية يعني ما اكتمل وما بعد تخمر، فهي الآن الرابعة وأظنها تقدم ترتيبها. المهم ما هو العلم؟ سأقرأ لكم الموجود هنا. من أبرز وأظهر وأشفى بيان، لا ليست هذه المسألة، أريد مسألة أخرى وهي العلم والإيمان. العلم والإيمان من الأدلة الثالثة. المسألة الثانية، العلم والإيمان في آيات القرآن. العلم والإيمان في آيات القرآن. ورد ذكر العلم والإيمان في القرآن على ثلاثة أضرب. الأول ذكرهما معا مثل قول الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا مثال. مثال قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والثاني ذكر العلم وحده، قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. لاحظوا الآن مذكور العلم بس، ما ذكر معه الإيمان. وقال الذين إن الذين أوتوا العلم من قبله، نعم من قال أنه بدون علم؟ بعلم، ليس بدون علم. الله عز وجل يقول أوتوا العلم، يقول أوتوا العلم. إيه لا واضح، ما أدري وش إشكال في ذهنك، أعطنا إياه. شلون هذا اللي نريد أن نصل إليه؟ ممتاز. قول الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وثم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى آخره. المهم باختصار على أساس ما أطيل في قراءة هذا المبحث، عندنا يا أخوان كلمة هي ومثلها مثل الإسلام والإيمان، وهو قضية المصطلحات إذا اجتمعت أو افترقت. عندنا العلم وعندنا الإيمان وعندنا العلم والإيمان. إذا أطلق لفظ العلم قيل العلم بس، أوتوا العلم، وطبعا هذا يعرف من السياق في القرآن، فيدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان، يعني يكون علم عن تصديق، مثل الآية اللي قرأتها لكم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فهنا ذكر العلم ولم يذكر الإيمان، فدخل فيه الإيمان فهم مصدقون. وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يتضمن وجود العلم، وجود العلم. إذا ذكر العلم والإيمان فهنا الآن كل واحد منها له معنى: العلم اللي هو بمعنى المعرفة، والإيمان بمعنى التصديق، وليس العكس. بعض الإخوة أظن بعض الإخوة فهم أنه إذا ذكر العلم وحده أنه بمعنى المعرفة فقط التي لا يقترن بها تصديق. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إذا ذكر وحده من خلال استقراء آيات القرآن الكريم فإنه يستلزم وجود التصديق. طيب بعيد الآن السؤال، ولن أعقب على ما يأتي من إجابات، بس فقط أريد أسمع الإجابات وبنتهي من هذه المسألة، لا نريد أن نطيل فيها. أسألكم أيها الإخوة، هل يوجد علم ولا يوجد نجاح؟ هل يوجد علم فقط نعم أو لا؟ هل يوجد علم بمعنى، لاحظوا نتكلم في القرآن ما هو بشكل عام، كما قلنا قبل قليل عن اليهود أنهم عندهم علم ولا عندهم عمل، هذا تركناه انتهينا منه. إيه هذا 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 تركناه. شلون؟ إيه نعم، العلم المتضمن إذا أطلق العلم. إيه خلاص الحمد لله انتهينا من هذه، العلم المتضمن للإيمان وهو الطريق إلى النجاح، أو هو النجاح. ومن جهة أخرى فيه فهذا لكن نتركها. الدليل الثالث قال الله تعالى قد أفلح من تزكى، هذه دلالتها واضحة أن من تزكى فقد أفلح، والفلاح هو النجاح، والتزكية بإيش؟ تكون بالعلم. الدليل الرابع حديث أبي كبشة الأنماري وهو طويل ونتركه اختصارا وإن كان مهم وجميل جدا، هو كله شاهد لازم مع بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما الدنيا لأربعة، لأربعة نفر، حديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعرف لله فيه حقا، يعرف يعلم لله حقا، يصدق يؤمن أن لله فيه حقا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل به مثل ما يفعل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا، ورجل آتاه الله لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل به مثل ما يفعل فهما في الوزر سواء. هذا الحديث دل على أن النجاح هو العلم وليس المال، وليس المال، بدليل نقولها مباشرة، بدليل الشخص الثاني ما عنده إلا علم فقط، ومع ذلك صار في نفس المنزلة التي فيها الرجل الذي عنده مال، فهذا فيه دليل على شرف العلم وأنه هو النجاح أو الطريق إلى النجاح. وأؤكد مرة أخرى أن إذا أطلقنا كلمة العلم أنه يدخل فيها التصديق، يدخل فيها الإيمان اللي يراد بها الإطلاق العام وليس الإطلاق الخاص، تستلزم العمل، يستلزم العمل، هذا ما يتصور، لا يوجد، يكون عنده علم بمعناه الخاص اللي هو المعرفة ولا يكون عنده عمل، هذا ممكن، لكن يكون عنده علم وعنده إيمان ولا يوجد عمل، هذا عنده معرفة ما عنده إيمان، هذا عنده معرفة وليس عنده نقص، عنده الإيمان، الإيمان مفقود. شلون؟ العمل صحيح، نعم بلا شك، زي ما تقول يعني إذا لو قلت لي إن في شخص عنده علم وإيمان ولا عنده عمل كمن يقول والله وجدت شخص مقطوع رأسه ويتكلم، مستحيل تلقى واحد مقطوع رأسه يتكلم، اللهم إلا إن كان في العجائب ما ندري، لكن الأصل انتهى. فعلم وإيمان لازم عمل، لازم لابد. نعم شيخ، هي هذه معرفة زي معرفة اليهود، كما معرفة اليهود أن يسميها معرفة ليس فيها تصديق. ولعلمكم أو للمعلومية، تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه التصديق المقرون بالإذعان والتسليم، ليس فقط مجرد التصديق، لأن بعض الطوائف قد أخذوا كلمة التصديق ويعني استغلت في استغلال غير صحيح. فأيضا الإيمان ليس فقط مجرد التصديق، إنما التصديق المقرون بالعمل، هذه تقيد، وهذه مشكلة يا أخوان المصطلحات، نحن بحاجة ماسة إلى التعمق والدقة فيها بحيث أننا نسير على خطى ثابتة. الدليل الخامس وهذا حديث آخر وسيأتي في الكتاب، لذلك سأتركه لا حسد في اثنتين، سيأتي في مفتاح القيام بالقرآن. طيب الظاهر النقاش خلص، يعني ممكن في آيات أنا مجهزها للنقاش، مثلا هذه الآية أعطونا رأيكم فيها، المجموعات خلنا نكسر الحاجز الملل، معكم فترة دقيقتان، أيضا دقيقتان في النقاش حول هذه الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكان بين وجه الدلالة في هذه الآية على أن النجاح هو العلم، وإذا قلنا العلم فهو العلم المقرون بالإيمان، بالإيمان وليس مجرد المعرفة. طيب المجموعات. نعم شيخ. أيوة. أو ابن القيم. جيد خلاص أعطونا الجواب مكتوبا يا أخوان. نريد جواب مكتوب ما نريد شفهي. نريد نسمع مما كتبتم. أظن كافي دقيقتين كافية. نعم إذا افترق اجتمع إذا اجتمع افترق. شلون؟ النجاح والعلم كيف دلت هذه الآية على جيد خلها معك. طيب جيد ممتاز خلاص أعتبر لنا ما شاء الله يعني والله الحمد وصلنا إلى مستوى رفيع جدا. طيب أخوان نسمع الإجابات. وين راح اللاقط؟ ونودناه عند آخر مكان. اللاقط عند من؟
بسم الله.
طيب نسمع الإجابات. الجيران أقرب الناس. طيب أولا تسلم من هذه الآية فيها دلالة ولا لا؟ هذا نبدأ كبداية فيها دلالة. زين لأن بعضكم قد يقول إنه لا ليس فيها دليل. ماشي وجه الدلالة.
النجاح أنهم جوعي وأئمة.
جميل ممتاز.
والعلم في دلالة الصبر يستلزم منه الإيمان واليقين كما ذكر في الآية.
جيد.
والإيمان واليقين هما العلم
وهو الذي أوصلهم إلى جيد ممتاز. طيب المجموعة هذه كانوا يريدون أن يجيب. إيه ما عليش سم يا شيخ. وكونهم أئمة هو النجاح. أحسنت الإخوة والله الحمد لله رأيت بعض الإجابات ماشي ممتاز جدا. وصلتم المستوى وضع المعادلات بطريقة الأسهم. هذا هو النجاح. نعم ممتاز. جميل جميل جميل. يعني العلم موجود ومأخوذ من أكثر من لفظ في الآية وأن هذا العلم هو الذي جعلهم أئمة وكونهم أئمة هذا قمة النجاح وليس فقط النجاح. فهذه الآية واضح فيها دلالة على أن العلم والنجاح. إذن يا أخوانا الأمر هذا مسلم ولا لا؟ نسلم أن العلم هو النجاح. ما في أحد له اعتراض في هذه. أيضا هذه الآية هذه نشاط خارجي فكروا فيها كيف دلت على هذه القضية. استعينوا بالصبر والصلاة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كذلك لنثبت به فؤادك. وين الشاشة؟ هذه آيات أيضا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فهذه الآيات كلها فيها دلالة على هذه القضية وآيات كثيرة جدا تدل على أن العلم هو النجاح. ويعني الآن أصبح عندنا يقين بهذه القضية وإيمان بهذه النتيجة. ماذا نعني بالنجاح؟ ماذا نعني بالعلم؟ انتبهوا لنا مفهوم خاص فيهما ليس المفهوم العام. في كل مصطلح نتكلم فيه مفهوم عام إطلاق عام وإطلاق خاص مفهوم خاص. فالعلم نريد به العلم الذي في القرآن والسنة العلم المقرون بالتصديق. النجاح هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو النجاح عندنا. هذا هو قلنا النجاح وتحقيق الهدف. الهدف هو تحقيق العبودية. إذن النجاح هو العبودية لله عز وجل. دائما شيل اللي بالوسط يكون اللي في الطرفين يلتقيان في كل الفرضيات أو في طريقة الإثبات التي نتكلم فيها. كل واحد منها يكون هو يحل محل الآخر والمعادلة الصحيحة لا تنخرم. ضد العلم يا أخوان هو النسيان. ضد العلم هو النسيان أو الجهل. المهم أنه عدم العلم أيضا بالمثل هو سبب الفشل في الحياة. فسبب الفشل الأكبر في هذه الحياة وكل ما يقال في هذه القضية تفرع منه. كل المشكلات التي تناقش يعقد لها حلقات نقاش أو برامج إذاعية أو برامج تلفازية أو مؤتمرات أو بحوث أو كتب، كل مشكلات الحياة سببها الفشل. يمكن بعضكم الآن في نفسه يهدر كلام يقول لا، فيها أسباب، في كذا كذا، مثل انحراف الأبناء، فيها الصحبة السيئة، في كذا في كذا. فنقول كل ما تذكره من أسباب، كل ما تذكره من أسباب في وجود مشكلة في الحياة فهي فرع، فرع عن هذا الأصل، وهو قضية عدم العلم أو النسيان. هي صحيح فعلا أسباب، لكنها ليست أسباب مباشرة، إنما هي أسباب نتجت عن أسباب، أسباب نتجت عن سبب رئيس أصلي وهو قضية النسيان. كل مشكلة، كل فشل في هذه الحياة، كل تعاسة، كل شقاء، كل نكد، كل قصور، كل نقص في هذه الحياة يا أخوان سببه عدم العلم. وهذا الوجه الآخر للأمر الأول الذي قلناه، أن النجاح هو العلم. وبالمقلوب بالمعكوس نقول أن سبب الفشل هو عدم العلم، بنسيان، يعني بعلم ثم نسيان أو بجهل. من الأدلة الصريحة جدا على هذه القضية آية عظيمة في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى عن أبينا آدم وهو يمثلنا جميعا، هي لآدم ولبني آدم كلهم، وهو قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالذي أوقع آدم في النقص هو قضية النسيان. ومن اللطائف في هذه الآية أنه قد جاء قبلها أولا ذكر إنزال الكتاب، وكذلك أنزلنا القرآن عربيا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، إلى أن قال أيضا: وقل ربي زدني علما، ثم بعدها مباشرة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. ففي هذا تأكيد على هذا المعنى، أن سبب النجاح في الحياة سبب التخلص من جميع أنواع المعاناة، حل جميع المشاكل هو في العلم. هذه قواعد كلية، لا ندخل في تفريعات أو في يعني أشياء صور، إنما هي قاعدة كلية دون تمثيل. أيضا آية هذه بين أيديكم نشاط، كيف دلت هذه الآية على أن الفشل سببه النسيان؟ لاحظوا أن القرآن، وهذا عام مضطرد فيه، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء ويذكر ضده، يذكر الوجهين للشيء، وذلك مزيد بيان وإيضاح واستقصاء وحصر، ما يدع فيه مجال. إذا قلت لواحد اذهب من هذا الطريق، اذهب من هذا الطريق، سيظن إن قصدك اذهب إلى ذلك المكان، سواء من هذا الطريق ولا من الطريق الثاني والطريق الثالث. لكن إذا قلت اذهب من هذا الطريق ولا تذهب من هذا الطريق، خلاص الآن حصرت له القضية، أعطيته يعني تعليمات تامة واضحة، انتهيت. فكذلك أسلوب القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ويذكر الشيء وضده، خاصة في هذه القضية التي تلاحظون كيف ذكرت وبكثرة في القرآن، كيف قررت أن النجاح هو العلم. والآيات اللي مرينا عليها هي جزء قليل من الآيات الكثيرة في القرآن تؤكد هذه القضية، وكذلك معكوسها، معكوسها وهو أن الفشل سببه النسيان. فانتهينا من الآية الأولى: ولقد عهدنا إلى آدم، وآية تحتاج إلى وقفة ومذكورة لأنها كلام في مفتح تدبر القرآن. الآن نبغى جوابكم كمجموعات، كيف دلت هذه الآية على أن الفشل في الحياة سببه النسيان، بعبارة خلال سطر ونص، لكم دقيقة واحدة لظهور الجواب وعدم غموضه. نعم، وهذه مسألة دقيقة. طيب، كيف دلت هذه الآية على أن الفشل في الحياة بجميع صوره سببه النسيان؟ نبي نرضي إخواننا هذه المجموعة، فأعطونا جوابكم. المجموعة الثانية نسمع جوابهم عن هذه المسألة وهذا النشاط.
ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان
ضر
دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي. هنا الشاهد نسي.
جميل.
وهذا سببه أنه عندما يعني أتت النعم، النعم دائما يعني الغنى يؤدي إلى الفسق غالبا.
جيد. طيب.
إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ففي الغالب جيد. الغنى يؤدي إلى المعاصي غالبا.
طيب.
ويؤدي إلى النسيان. في حالة الفقر وإذا مس الإنسان ضر، فقر مرض شدة، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى.
ممتاز.
في حالة الترف والمال، وجود المال، ينسى.
طيب.
ينسى ربه.
جيد.
فبيكون النسيان في المعاصي تؤدي إلى النسيان، وتؤدي طبعا بالنتيجة إلى الفشل.
الفشل. طيب وش الفشل في الآية؟
نعم.
ما هو الفشل في الآية؟
الفشل؟
إيه؟
النسيان.
لا، نسيان سبب. ما بعد جاء، ما ذكرت في الآية بقية الآية.
نسي ما كان يدعو.
ما
كان يدعو.
ها؟ طيب وين الفشل؟ هذه نتيجة صحيحة، لكن قبلها أشرك جعل الله أندادا، هذا هو الفشل. الفشل الشرك. الفشل الشرك. الشرك. طيب نسمع جواب الأخوة المجموعة رقم 15. أنتم رقم 15. نسمع جوابهم إذا كان عندهم جواب دقيق. نفس المعنى، المعنى واحد في الآيتين، لكن كل آية لها ألفاظها، كل آية لها ألفاظها ولها بيان الموضوع. نعم يا شيخ. نسمع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصاب الإنسان النسيان وهذا هو السبب، أصابه الفشل والشاهد من الآية وجعله الله أندادا، هو الشرك.
جميل.
فالفشل
سببه النسيان. سببه النسيان. والذكر كان سببا لإيش؟
للنجاح.
للنجاح. والنجاح ما هو في الآية؟ دعا ربه منيبا، مخلص، ما فيه إلا الله. لما وجدت الشدة وجد العلم، حين وجدت الشدة وجد العلم، وجد النجاح. لما ذهبت الشدة وجد النسيان، وجد الفشل وهو الشرك. يعني هي متلازمة، خطوات يلحق بعضها بعضا ويترتب بعضها على بعض، لكن احنا نريد أن نتكلم عن لفظ مباشر للآية. فيعني واضح إذن دلالة الآية وأمثالها، أمثال هذه الآية على أن الفشل في الحياة سببه النسيان. من صور ذلك المريض شدة، والطفل يعني صورة طريفة للطفل الصغير اللي توه ما بعد تكونت لديه المعلومات، يلمس البريق فيعني يحر يده، ثم يذهب بعد يمكن 3 دقائق أو 5 دقائق يرجع يلمس مرة ثانية. ليش؟ لأنه نسي. نسي حتى يتكرر عليه الفعل أكثر من مرة، ثم بعد خلاص يحفظ ولا عاد يلمس الحار. كذلك صاحب المعاصي أحيانا قد يوجد منه أنه ما عاد يرجع، أحيانا يرجع. المجتمع قد يصاب بشدة فيلجأ إلى الله عز وجل، إذا ذهبت الشدة راجع مرة أخرى إلى ما كان فيه وغيرهم. هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا هذه الآية أطرحها مجال للنشاط، لأن قد يكون الاستنباط فيها يحتاج إلى شيء من الدقة، فأعطونا إياه كيف دلت على ما نحن فيه، على أن سبب الفشل هو النسيان أو عدم العلم، وسبب النجاح هو العلم. نعم. يمكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، آسف، وخير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أحسنت. طيب نريد الآن دلالة الآية على ما، خلونا هذا الجواب فردي أسرع لنا، جواب فردي مباشر. من يعطينا الجواب كيف دلت هذه الآية؟ دقيقوا، لذلك نخليه فردي ما نخليه مجموعة. نعم شيخ.
الجهل من جهة وعسى أن تحب شيئا وهو شر حقيقته أنه شر، لكن أنتم تظنوا أنه
إيه؟ جميل، جميل جدا، جميل.
تظنوا أنه خير لكم.
عد من الأول عشان نسمع الجميع.
دلت الآية على الجهل من جهة أنهم يظنوا هذا الشيء شر لهم وهو في حقيقته أنه خير، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم.
جميل، لأن بدلالة أن الله عز وجل ذكر في آخر الآية قال يعلم وأنتم لا تعلمون، ففيها دلالة على أن العلم مهم للتمييز بين الخير والشر لئلا يختلط الأمر على الشخص، كما حصل بالنسبة للنصارى للضالين، هؤلاء ظنوا الخير شرا والشر خيرا قلب عليهم. فإذا لابد من العلم لمعرفة حقيقة الخير والشر، وثم أيضا نحن بحاجة للعلم لفعل الخير وترك الشر. هنا كلام ابن القيم يمكنه قد يكون آخر كلام في المسألة، الوجه 89، أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليها عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم. فابن القيم يعني ذكر أن نقص الإنسان من جهتين، إما من جهة الإرادة العزيمة أو من جهة النسيان، أحيانا ينسى الإنسان، يعني تقول له أم العيال راح صلح لنا الشيء الفلاني شغلة في البيت، فهو أحد أمرين، إما أنه غير مقتنع أصلا لا يريد أن يفعل هذا الشيء، أو أنه يريد لكنه نسي، فعندنا إما أن يكون نسيانا سهوا أو قد يكون عدم إرادة، وهذان الأمران هما بسبب النسيان. كون النسيان بسبب النسيان هذه واضحة أنه نسي الشيء، لكن كيف أن النسيان بسبب أن عدم الإرادة بسبب النسيان هو الذي نتكلم فيه، لأنه يعني مثلا لم يعرف قيمة هذا الشيء، ليس عنده إيمان بأهمية هذا الشيء، فهو يرى أنه غير مهم وغير لازم، فلذلك لم توجد عنده إرادة. يعني باختصار يراه مثلا إذا قلنا حق وباطل، يراه أنه باطل فلا يراه حقا، فلو كان يراه حقا لا سارع إليه ولو جدت له العزيمة. هذه المسألة اللي قبل قليل، ما هو العلم؟ هذه مصطلحات العلم في القرآن، يعني ذكر لفظ العلم في القرآن بأكثر من لفظ، وهذه مهمة قضية الربط بين هذه الألفاظ. ذكر الذكر، جاء بلفظ الذكر، وجاء بلفظ الفكر، وجاء بلفظ العقل، وجاء بلفظ النظر، وجاء بلفظ البصر، وجاء بلفظ اليقين، وربما أيضا ألفاظ أخرى لم أذكرها، كلها يراد بها والمقصود فيها هو العلم. ماشي، إذن بدون كتابة الآيات تكتب الكلمات تذكيرا، الذكر والفكر وكل كلمة، هذا الجذر، هذا لها تصريفات كثيرة في القرآن، لا يتفكرون تتفكرون، لم يتفكروا يتذكرون تتذكرون، يعقلون يعقلها إلى آخره، قل انظروا ثم نظر، لها تقليبات، فارجع البصر يبصرون، البصيرة إلى آخره، يوقنون اليقين. العلم والإيمان، نعم ذكر الإيش؟ العقل ذكر، وما يعقلها إلا العالمون. العلم والإيمان في آيات القرآن، ورد ذكر العلم والإيمان في القرآن على ثلاثة أضرب اللي ذكرناها، الأول ذكرهما معا، الثاني ذكر العلم وحده، الثالث ذكر الإيمان وحده، وعليه فإنهما اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمعا. فعند اجتماعهما يراد بالعلم المعرفة، ويراد بالإيمان التصديق، وعند افتراقهما في القرآن فيراد بكل واحد منهما الاثنين مع بعض. فهذا ما ينبغي أن نفهمه في آيات القرآن الكريم. إذن نحن نتكلم الآن في أي مبحث؟ أي مبحث؟ مبحث العنوان الأصلي، هذه مباحث الكتاب، العناوين الأصلية تحتها فروع، كل مبحث تحته مسائل. فنحن الآن نتكلم عن أي العلم، وناس يقولون العمل، وناس وصلنا الإيمان ولا ما وصلنا الإيمان. إذن نحن في مبحث إيش؟ العلم. انتهينا من العلم، والمسألة اللي قبل قليل هي المسألة الأخيرة منه. بعد هذا ننتقل إلى الأمر أو المبحث الثالث وهو الإيمان. طيب، الإيمان يعني شكل الخريطة بهذا الشكل، ماذا تلاحظ عليه؟ الخريطة بهذا الشكل مترتبة، جيد. فأنا أريد أن نسمع أكثر من إجابة عشان بعدين نعلق ونصل إلى ما أريد أن أقوله. طيب، ماذا تلاحظ على الخريطة؟ هل فيها خطأ؟ يمكن فيها أخطاء كثيرة، ما في إشكال، لكن اللي تلاحظه، الذي تلاحظه أعطني إياه. سم، جميل. السؤال يعني إلى حد هنا، بس خلونا إلى هنا. يعني ماذا تلاحظ على الكلمات الثلاثة، العلم، الإيمان، العمل؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، أحد له تعليق؟ يعني أي كلام، إذا له أحد، إذا ما له أحد ما أنت ملزوم تتكلم يعني. ها؟ ماشي، إحنا قلنا تنزل تحت وترقى فوق، هذه ما فيها إشكال. اثنين وثلاثة وأربعة يؤدي إلى واحد. نعم يا شيخ، بس بشوف اللي أبغى أشوف اللي يجيب اللي في نفسي. كيف؟ عن سابق هنا. كيف؟ إيه. كيف؟ باب العلم قبل القول والعمل. طيب، شوف. ها، في أحد استطيع تنبأ؟ جيد. طيب، خلاص. أول شيء إيش تسوي؟ تعلم، ثم لكي تعمل. جيد، ماشي، هذا جوابه. إيه؟
الإيمان أول،
ثم
العلم.
إيه؟
قول وعمل.
هذا خلاف ما قال البخاري طبعا، هذا عكسه. الإيمان يأتي ثم العلم.
الإيمان أول،
ثم العلم،
ثم العلم.
أيوة، العمل.
لا، القول
من دعوه تكلم، ما في إشكال. احنا عندنا مبدأ حرية الرأي،
العلم قبل القول والعمل، لكن الإيمان قبل الجميع.
هذا الذي طيب، وش يعني أنت تؤيد كلامه؟
لا،
تعارض.
قصد الإيمان اللي يشتمل
لا، هذه بالراجع، هذه بالراجع، ذي هذه بالطريقة العودة اللي قلنا أنها من فوق لتحت، من تحت إلى فوق تجي. طيب، عموما يا أخوان، آخر إجابة، معليش نسمع الشيخ بدر. نعم،
الذي فهمت يعني أن أي محاولة لترتيب الثلاثة مع بعض هي محاولة يعني
نقص، يعني عليها نقص. جميل جميل. طيب، عشان ما نطيل بس بهالقضية ذي، خلاص انت اخذت حقك يا شيخ، اخذت حقك وحق غيرك في الحديث. ما شاء الله، في كبر السن يعني تقواني، تغلبني. ماشي. طيب،
حديث ابي بكر، قل امنت بالله ثم استقم.
استقم، ما هو استقم؟
الاستقامه
هنا المراد باستقم هنا في هذا الحديث، ما هي؟
اعتدل على الحق بفعل
لا 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 المراد، لا المراد بها العمل في هذا اللفظ. لاحظوا يا أخوان، يا أخوان، هذه قاعدة لا تنسونها، لا تنسون هذه القاعدة، قاعدة كبرى وكلية، اجتماع الألفاظ وافتراقها. إذا اجتمعت لها معنى، وإذا افترقت لها معنى. الاستقامة يعني قد تأتي وتعني بمعنى الدين كله، لكن لما جاءت في هذا السياق قرنت بالإيمان فهي معنى تعني العمل فقط، العمل، والعمل مترتب على الإيمان أو مستلزم الله. طيب باختصار إخوان اللي أردت أن أقوله هو بالنظر إلى العلم، بالنظر إلى مفهوم العلم يختلف التشجير هذا. إن أردنا به العلم بشكل عام فإن العلم لازم للإيمان ولازم للعمل، فالمفروض أن العمل يجي يصير أفقي، يصير مع الإيمان، هنا يكون التقسيم أفقي، يعني يجي العمل هنا، العلم يعطي إيمان ويعطي عمل، لأن العمل سيحتاج إلى علم، كيف تصلي، كيف تصوم، العلم اللي هو قسم الثالث من أقسام الحلال والحرام، العلم بالحلال والحرام أو بأوامر الله عز وجل يسمى علم، والعلم بالله واليوم الآخر هذا يسمى أيضا علم، وهو الإيمان. الإيمان عندنا العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو التبيان كما قال ابن القيم، العلم بالله والعلم باليوم الآخر، باليوم الآخر، والعلم بالحلال بالأمر والنهي، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذه ثلاثة اثنين واحد، هذه اثنين واحد، هذا هو الإيمان، وهذا هو علم الحلال والحرام أو علم الأمر والنهي أو ما يختص بجانب العمل، كيفية العمل، طريقة العمل، أن يكون عملا صالحا. لكي يكون عمل صالح لازم يتوفر له جزء من العلم، فيعني باعتبار يصح الترتيب هذا أن تكون رأسية بهذا الشكل، وباعتبار آخر لا بد أن يكون العمل هنا، لأن العمل متوقف على العلم والإيمان متوقف على العلم، والله أعلم، لكن نحن سنسير على هذا الأمر. طيب الإيمان أيضا أيها الإخوة، الإيمان، وهذه أيضا قد تكون جولة جديدة مع صراع المصطلحات، صراع الألفاظ، ولاحظت من خلال حديثنا كلنا نتكلم عن ألفاظ، وهذه مع فقه هذه الألفاظ ومعرفة منازلها وترابطها هذا هو الأساس، بحيث أنك تستطيع أن تفقه الكلمات التي معك وتعرف ماذا تريد وما ما الشيء الذي لا تريده فتأخذ. فإذا عندنا يا إخوان يعني من المصطلحات التي جاءت مرادفة للإيمان أو قريبة منه هي هذه الكلمات: التقوى، اليقين، لا ليس اليقين، التقوى، الرجاء مثلا، الخوف، الخشوع، الخشية، وهكذا ألفاظ يعني وردت في القرآن، ومنها أيضا لفظ اللي معنا الآن الإرادة، النية، كلها ألفاظ يعني هي ليست، ما لا يصح أن قول إنها مرادفة للإيمان، إنما هي تبين يعني التعبير الدقيق فيها أنها تبين أعمال القلب أو أحوال القلب وما فيه من إيمان بوجه عام. كل ما في القلب يطلق عليه إيمان، وهذا الإيمان له صور، له أشكال، له أنواع، له ألوان، باعتبار معاملة الله عز وجل، باعتبار معاملة المخلوقين، باعتبار جهات معينة للرجاء. عندنا أيضا كلمة أخرى مهمة، كلمة الحب. كل هذه الكلمات هي حقيقة كلها في دائرة واحدة أو محيط واحد. فإذا الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان الركن الأول من أركان النجاح هو الإيمان، وهو طبعا مترتب على العلم، ويعني ينتج أو يحدث هذه الأمور. هذه إذن الإرادة، نستطيع أن نقول الإرادة هي الإيمان، والإيمان هو إرادة، منكم من يريد الدنيا، يريد الدنيا أي يؤمن بها أو يسعى إليها أو يرغب فيها أو يحبها أو يؤثرها، بل تؤثرون الحياة الدنيا إلى آخره. لاحظوا هذه الكلمات يعني متقاربة، تدل على أحوال قلبية وعلى أحوال نفسية. هذا معنى أردنا أن نبينه في جانب الإيمان. لاحظ الآن أنا ونحن نسير في خط البيان خريطة النجاح، ونحن نشرح خريطة النجاح تدرجنا وقلنا النجاح هو العلم، وأولا نعم النجاح هو المفروض أن هذه جاية قبل النجاح في الأوصل، قلنا أنه الإيمان والعلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذه الأشياء لا بد لها من علم. طبعا أنا أخطأت في الكتابة من البداية، من البداية المفروض أن هذا يجي رقم 4 وهذا رقم 2 وهذا رقم 3. طبعا قلنا 2 و3 هذه في مرتبة واحدة، أن النجاح هو الإيمان والعمل، والإيمان والعمل يحتاج إلى العلم. فماذا فإذا الآن نتكلم عن مسائل متعلقة بهذه الكلمة أو بهذه اللفظة التي بين أيديكم. ذكرت أن هناك مرادفات لكلمة الإيمان ينبغي أن تكون واضحة عندما نقرأ الآيات، أو عندما يلاحظ الإنسان على المشاعر النفسية له. لما تقول لا أريد، لما يعني يطلب منك شخص وتقول لا أريد، واضح أنت التعبير الظاهر لنا أنك تقول لا أريد. فكلمة أو لا أحب أو لا أرغب، لا أرغب، هذه كلها كلمات قريبة من الإيمان، تدل على أن فيه إيمان أو فيه عدم إيمان، يعني فيه اقتناع، فيه اقتناع في هذا الشيء أو ليس فيه اقتناع. الشخص اللي يقول لا أريد لا أحب، هذا شخص يعني واضح أنه غير مقتنع بما يطلب منه. تقول للطفل أو للولد يلا مش للمدرسة، فيقول لك لا أريد، التعبير الظاهر له يقول لا أريد، ولكن حقيقة الأمر أنه قد فقد الركن الأول من أركان النجاح وهو عدم الإيمان. هدفي وقصدي من هذا الكلام أنه ينبغي أن يعني نعرف منازل ومراتب الألفاظ التي نستخدمها في الحياة ونربطها بما نتكلم عنه وقضية أركان النجاح. من هذه الآيات التي معكم تلك الدار التي بين أيديكم ظاهرة، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وكذلك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وأيضا في آية الذين يريدون وجه الله، هذه آية دقيقة جدا في قضية أن الإرادة تأتي بمعنى الإيمان، يريدون وجه الله يقصدون وجه الله وهو قضية الإخلاص ابتغاء ما عند الله، وهذا هو حقيقة الإيمان. هذه إذن نستطيع أن نقول يعني نستطيع من خلال هذا الكلام يعني من خلال هذا التقرير والتقعيد، وهذا نشوف رأيكم هل أنتم موافقين أو تقولون لا، هل تقولون لا ولا تقولون نعم لو شلت هذه الكلمة، أو خلنا يكون بوجه أدق لو قلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآخر. لو شلت كلمة آمنوا ووضعت كلمة أرادوا، أو شلت كلمة الإيمان ووضعت بدلها كلمة الإرادة، قوة الإرادة مثلا، هل هذا الكلام صحيح أو غلط؟ هل هذا صحيح؟ يعني أنا أقول أن النجاح يستلزم قوة الإرادة أو قوة العزيمة، قوة العزيمة، قوة الإرادة، قوة الرغبة، الحماس. يعني ايش رأيكم في هذه المصطلحات، هذه الكلمات، هل هي فعلا ينوب بعضها عن بعض أو لا؟ فخلاص أنت يا شيخ استنفدت استنفدت حقوقك كاملة. فنسمع الأخوة اللي ما سمعنا لهم صوت، وأنت كذلك. السؤال أقول لو شلت كلمة آمنوا ووضعت بدها كلمة أرادوا، صح ولا غلط؟ هذا باختصار يعني، وفيهم له تفريعات. نعم خلنا نسمع. صحيح صحيح. طيب في أحد لديه إجابة أخرى مغايرة أو مطابقة؟ يعني صحيح، لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعد. هل معنى أرادوا معنى آمنوا؟ نعم شيخ، أضعف في الدلالة. ماشي جيد. طيب هذه مسألة أخرى، لا ماشي نأتي لها أو نأتي للبيان. جيد ماشي. نعم هي ألفاظ، قلنا هي هذه الألفاظ اللي أعطيتكم إياها ألفاظ تحاول أن تفصح عن حقيقة ما في القلب، تفصح عن حقيقة ما في القلب بألفاظ مختلفة لتشمل أحوال الحياة. نعم يعني ما غلط لما شيل كلمة الإرادة مكان الإيمان. هذه مشكلتنا في الألفاظ. طيب شوفوها من زاوية أخرى، يعني حاولوا تشوفونها من زوايا أخرى. نعم لا اللي وراك، اللي وراك أنت خلاص تكلمت، احنا بنعطي مجال للأخوة اللي ما شاركوا. نعم طيب جميل جميل ماشي. طيب آخر مشاركة مع أنكم طيب ماشي. على كل نقول يعني جوابا على هذا، نفس الفذلكة اللي قلناها لما قلت أن العلم هو النجاح أو الإيمان هو النجاح، هي الإرادة حقيقة هي أقرب منظور للواقع، هي الآخر خطوة في الإيمان، يعني الخطوة اللي يجي بعدها العمل. فكأننا نتصور أن الإيمان عبارة عن درج، درج يمشي، لما آخر خطوة التي تسبق العمل يطلق عليها الإرادة، يطلق عليها الإرادة اللي سيأتي بعدها مباشرة التنفيذ. فهي أمر قلبي، الإرادة واضح حتى من استقراء الآيات واستقراء الأحاديث، أمر قلبي بلا شك، ليست من قبيل العمل أو الجوارح، هذا ما أظن فيها إشكال ولا فيها خلاف. لكن كون ننص على أنها هي مكان الإيمان يصح من وجه ولا يصح من وجوه أخرى بحسب استعمال اللفظ. فبخلاصة الجواب نقول أن الإرادة هي نتيجة وثمرة للإيمان، نتيجة وثمرة للإيمان، فيصح أن نضعها مكانه بهذا الاعتبار وبهذا القيد فقط. حقيقة من خلال يعني الكلام كان في توقيت الدورة كان فيه رأي، وإن تكون زي المحاضرات الجامعة، وكان الإخوة لهم رأي، فمن خلال تجربة أكثر من ساعة من 60 دقيقة ما يتحمل الواحد يعني، كان فواضح قضية ضعف التلقي يعني واضح. فكان الرأي أن تكون ساعة واستراحة، أو ساعة لا ربع، ساعة لا عشر، استراحة 10 دقائق مثل محاضرات الجامعة، لكن الإخوة رأوا أن تكون على جلستين. فعلى كل باقي لنا ربع ساعة من هذه الجلسة نمشي فيها. طيب إذن الآن خلصنا وانتهينا إلى أمر واحد، وهو أن الإرادة محلها القلب. في أحد له يعني مناقشة حول هذه القضية المعادلة؟ الإرادة محلها القلب، أحد يقول لا أو له تحفظ؟ أحد له تحفظ حول هذه النقطة أن الإرادة محلها القلب؟ صحيح. إذن الإرادة عمل قلبي، وهي كما قلت لكم هي الشعرة الأخيرة في عمل القلب، اللي يسبقها يأتي بعدها التنفيذ. يعني الإيمان قد نقول أنه رحلة طويلة في القلب يأخذ مسافة، فأوله السماع والمعرفة بالشيء، ثم يتجلجل في القلب إلى أن يصل إلى حد اليقين، ثم ينتقل إلى التطبيق، وهو ما سمي به الإرادة أو عرفة. وأحد الأخوة أيضا قال كلمة عن الحب، وين راح؟ قال إيه ذكرني إياها، وش كنت قلت؟ أيوة، لا يستلزم أن تكون جميل. إذا هذا السؤال وين راحت الشرائح؟ هو أنواع الإرادة، أنواع، هو موضوعنا المسألة الجاية، أنواع الإرادة، أنواع الإرادة. جميل. الإرادة أربعة أنواع كما سيأتي حسب التقسيم التالي. جاء بيان هذه الأنواع الإرادة في قول عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإرادة تتركب من أمرين، هي أربعة بتأتي الحين، لكني أيضا أريد أن أضع حاشية في الكلام. طيب، يمكن بعضكم يسأل يقول: أنت كنت تتكلم عن النجاح والعلم والإيمان، وش دخلك الإرادة؟ وش طلعنا الإرادة؟ لو قال واحد كذا وش تجاوبون عليه؟ ماذا تجيبون عليه؟ الإرادة هي الإيمان. نحن نتكلم إذن في المبحث، مبحث الإيمان، وهو المبحث الثاني، مبحث الثاني. فنحن الآن نتكلم عن الركن الأول من أركان النجاح. قلنا أركان النجاح أربعة، أركان النجاح أربعة: الإيمان، العمل، التواصي، التواصي. فنحن بدأنا الحديث بشيء بتفصيلات جزئية لهذا الركن، وهو ركن الإيمان. هذا الإيمان كيف يكون شكله، ألوانه، تقسيماته؟ ونحن نتكلم عن يعني جزئية من الإيمان، وهي الثمرة النهائية له، الثمرة النهائية للإيمان التي تؤدي إلى العمل. فأرجو الربط بين هذه المفاهيم. إذا نقول الإرادة تتركب من أمرين: الحب وضده الكره، وهذا هو الإيمان. الخير وضده الشر، وهو العلم. شلون الآية؟ الآية خلاص انتهينا منها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى آخر الآية. واضح؟ فنقول أن الإرادة هي أربعة أقسام، لكن تقسيم هذا مبني على شيئين: على الإيمان وعلى العلم. الحب وضده الكره، هذا هو الإيمان، معروف الإيمان والحب، الحب والإيمان، الإرادة كلها تراها مترادفة أو متقاربة، كل واحد تبين زاوية. الخير وضده الشر، هذا يستلزم علم، فلذلك سميناه العلم، كونك تعرف هذا خير ولا هذا شر. فإذا ستأتينا الآن الأقسام الأربعة، وهو اللي فيها جواب اللي ذكره الشيخ. فهي أربعة أقسام: النوع الأول حب الخير، الثانية كره الشر، الثالث كره الخير، الرابع حب الشر. واضح؟ عندنا حب وكره، عندنا خير وشر، ركبهم مع بعض يطلع عندك الأنواع الأربعة. معلش الشريحة راقي فوق. النوع الأول هو حب الخير، حب الخير، هذا النوع الأول. النوع الثاني كره الشر، النوع الثالث كره الخير، النوع الرابع حب الشر. هذه أربعة أنواع. هذه الأربعة أنواع انقسم الناس بإزائها إلى ثلاثة أقسام، وهم نفس الأقسام المذكورين في الفاتحة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين. الذين أنعم الله تعالى عليهم هم الذين أحبوا الخير وكرهوا الشر، هؤلاء المنعم عليهم، أحبوا الخير وكرهوا الشر، فهؤلاء هم المنعم عليهم. المغضوب عليهم هم الذين أحبوا الشر وكرهوا الخير. طيب الضالين وينهم؟ من يطلعهم لي؟ يلا يا أخوان، جوابها يعني ذكرناه فيما سبق. الضالون بالنسبة لهذه القضية وينهم؟ وين مكانهم بالنسبة للخير والشر والحب والبغض؟ نعم يا شيخ. الضالون لا، ما كرهوا الخير، لا وين جاوبناه ترى يا أخوان؟ هذا اللي أقول لكم لابد من الربط. ما أحب الخير، ما أحب الشر. ها ايه يلا كأنك لقيتها. لا موجودين. لا أنا أكد لك أنهم موجودين بس تراهم من زاوية ثانية تجيبهم. اللي يركز معنا وإحنا قبل شوي الشريحة اللي قبلها يستطيع أنه يستنبط الجواب. ها يا شيخ لعلك تكون أسد وتجيب الجواب. كره الشر، كره الشر وكره الخير. لا كره الشر صح، أما كره الخير لا. ها بديت أجاوب أنا. أحسن. طيب فصل. ممتاز. يعني هذه باختصار أو بتأذى ظنوا الخير شرا والشر خيرا، مقلوبة عندهم. هم يحبون الخير ويكرهون الشر، لكن الخير عندهم شر والشر خير، مقلوبة عليهم. هؤلاء هم الضالون وهم القسم الثالث، هم الذين ليس لديهم علم. لما تكلمت بالبداية قلت الخير والشر هو جانب العلم، الحب والكره هو جانب الإيمان. فجانب الإيمان بالنسبة لليهود غير موجود، مقلوب، حب الشر وكره الخير. وأما الضالون القصد عندهم سليم، يحبون الخير يكرهون الشر، لكن مقلوب عليهم الشر خير والخير شر. فلذلك صاروا في النتيجة مثل المغضوب عليهم سواء. وهذا مثاله مثلا التشبيه له إن كان هو واضح لكن زيادة إيضاح. كاثنين تناولا شيئا معينا. الأول هم تناولوا سما، الأول عارف أنه سم ومقدم على علم لكنه حب هذا الشر. الثاني لا، أكل السم يظنه دواء، يظنه علاج، ويريد العافية، يريد الحياة، ويريد الخير، بس يظن أن هذا السم علاج. فهذا حال الضالين. فهذه أنواع أربعة، هذه الأنواع الأربعة هي أنواع الإرادة. هذه الإرادات يا أخوان، هذه الإرادات في القلب نقول كل إنسان خليط من هذه الأنواع. أي إنسان هو فيه موجود فيه الأنواع الأربعة للإرادة، لكن النوعين الأولين هما حق والنوعين الآخرين باطل، والذي يوجد النوعين الآخرين هو الشيطان أو النفس الجاهلة والأمارة بالسوء إذا جهلت. فإذا الإنسان يعيش صراع، عنده حب للخير وعنده حب للشر وعنده كره للخير وكره للشر، حسب لأن الشر والخير فروعه كثيرة، يكره كذا ويحب كذا في أمور الحياة، فهو يعيش صراع. وهذا اللي نسميه أو أطلقنا عليه صراع الإرادات. صراع الإرادات، أمثلة لصراع الإرادات توضح هذه القضية وسنختم بها، وهي موجودة في كتاب فاتح تدبر القرآن. خلنا نملح الجلسة هذه بالرجوع إلى الكتاب لئلا يكون حظنا منه الإياب. في صفحة 7، احنا أول ما بدينا الدورة فتحنا على صفحة 5 والآن نفتح على صفحة 7. فنقول كل طالب يعلم أن أمامه امتحان وأنه بحاجة إلى استذكار دروس لكي ينجح ويتفوق. فهذا الطالب الآن كشرح الكلام، الطالب عنده حب للنجاح لكن عنده حب آخر، ما هو؟ حب اللعبة والكسل. عنده حبان، عنده حب للنجاح وعنده حب للراحة، ما يجتمعان. هذا صراع إرادات، عنده إرادتان كلها جاية حب، لكن المتعلق واحد خير واحد شر، فعنده صراع. كذلك المسلم يعلم أنه سيموت وأنه محاسب على أعماله، هذه يعني هذا علم صحيح، لكن أيضا فهو يحب النجاة في الآخرة ويحب اللعب أو يكره الجد ويكره العمل. ففي عنده صراع في الإرادات، وغيرها أمثلة كثيرة. تريد الصلاة لكن تريد أن تنجز الأعمال، تريد تكسب أرباح، فتجد الإنسان عنده صراع، يريد أن يصلي ثم لا قد لا يذهب إلى الصلاة، يريد أن ينفق، يحب الثواب النفقة لكن يحب الفلوس، يريدها تبقى في جيبه، فهو يعيش صراع. فما الذي ينقذه من هذا الصراع؟ هذا السؤال نختم به جلستنا هذه. ما الذي ينقذ؟ كلمة واحدة أبغى الجواب فقط، كلمة واحدة، ولو كان عندنا وسيلة كتابة بورقة صغيرة عشان ما حد يسمع جواب أحد، لكن فنسمع واحد ما تكلم. نعم شيخ. العلم، جيد. غيره؟ جواب كلمة واحدة، نسمع أكثر من إجابة. الإيمان، وسمعناه من الشيخ أيضا. الإيمان أيضا. الإرادة، الإرادة، طيب. ها، لا جاء كلمة واحدة بس نبغى. الإيمان ولا القوة؟ التقوى. طيب جيد. آخر إجابة نسمعها. طيب، إذن كما قلت الإجابات اللي ذكرتها كلها صحيحة، العلم أو الإيمان أو التقوى، وهي فرع عن العلم، والإيمان هو فرع عن العلم. وطبعا إلى الآن ما انتهينا إلى قضية إثبات خريطة النجاح، والذي نريد أن نصل إليها في النهاية أن النجاح هو بهذه المفاتيح. هذا المبحث يا أخوان السادس هو أخطر مبحث في خريطة النجاح، وهو الذي عليه الركيز، وسأحاول قدر استطاع نظم الشرح بحيث أني أبدأ فيه أول العصر، لأن أعتبره شلون السادس اللي هو القراءة السابعة، هذا حقيقته مو مبحث مستقل، بس أنه لا جيت تنظر خريطة النجاح هو فعلا مستقل، لكن من حيث البحث النظري هي ست مباحث البحث. فالبحث السادس سأبدأ به، سأمر على هذا سريعا، هذا يمكن أتجاوزه، هذا فيه مسألتان فقط، مبحث العمل فيه مسألتان قصيرتان، القلب فيه كلام طويل، وقد أخشى أن نتعارك وإياكم فيه. والمادة العلمية التي فيه مبنية على بحث آخر بعنوان فهم الذات، فهم الذات، قضية القلب، مركز التحكم، مكان العقل، وإن كان يعني هذه قد أخشى ندخل في مسائل، فسأنتقل لأني أرى أنه الزبدة في لهذه الدورة، ثم بعدين أرجع إلى هذه إذا بقي وقت. في مسألة، المسألة الأولى قضية أن العمل يحتاج إلى إرادة وقدرة، وفيه فذلك لقضية الإرادة والقدرة، في حاجة مأخوذة من دعاء موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ومن جهة أخرى أنه يحتاج إلى عقلها وتوكل، يحتاج إلى فعل الأسباب ويحتاج إلى توكل. في مسألة ثالثة وهي يمكن في ثلاث سطور فقط، وهي كيف يكون صالحا العمل، كيف يكون صالحا، يعني ثلاث مسائل في العمل، والقلب يمكن فيه أيضا حوالي خمس مسائل نرجع لها. أهم شيء سنبدأ بمبحث القراءة، لأنه هو أخطر مبحث في هذه في خريطة النجاح، وكل الكلام اللي الماضي تستطيع أن تقول أنه نظري، والوجه العملي، الوجه العملي لهذا البحث هو هنا في السادس، هو الوجه العملي، وهو اللي يعني يقترب من هذا الكتاب مفاتيح تدبر القرآن. فتدبر القرآن ما هو؟ هو عبارة عن قراءة، قراءة بكيفية معينة. نقف عند هذا الحد، ونشكركم جميعا الإخوة والأخوات على حسن الاستماع والإنصات والتفاعل الحيوي مع المادة العلمية. مرة أخرى أؤكد أن الكلام الذي نتكلم فيه هو كلام علمي دقيق وعقلي، ومعروف أن الأمور العقلية تنهك الجسد أكثر من الأمور البدنية، هذا شيء معروف ومسلم فيه، وقد تسبب لدور الرجيم، لدور عن نظام الرجيم بدون أن يتعبه، عندك الأمور الذهنية العقلية الدقيقة الفعلية مو التسلية، فعلا تنهك الجسم وتضمر الجسد وتسبب له الصحة والعافية بإذن الله تعالى. فأقول المادة العلمية التي بدأنا الكلام عليها من تقريبا 8:15 بدأنا، وحنا الآن 11:30، أخذنا استراحة فقط 15 دقيقة، أعتبر والله الحمد يعني الصبر والتحمل عندكم جيد ومرتفع جدا، ونريد أن نخرج يعني في نهاية الدورة بثمرة عملية نستطيع أن تكون واضحة ومفقطة ماذا استفدنا أو ما هي الأهداف التي أخذناها في الدورة. مرة أخرى أيضا أعتذر إليكم أننا أخذنا هذه الدورة بدون هذا الكتاب، وإن كان الشيخ جميل موجود ولا من موجود، كان من موجود فيكون نتكلم بشكل وينه، لا خلك مكانك، بس بقول لهم أن الشيخ جميل ترى هو اللي السبب. الشيخ أنا طلبت منه التأجيل مرارا وتكرارا وألح أنها تكون يعني في هذا الوقت، فجبنا لكم الأكل ولم ينضج، ولعلكم تلاحظون من خلال الإلقاء أن المادة العلمية ما بعد اكتملت ولم يعني استوعبها كثيرا، لكنها قيمة وفعلا يعني كونه طلب أن تكون في هذا الوقت فيه مبادرة بالخير، ولعلنا نستفيد مما سمعنا، وإن شاء الله إذا صدر الكتاب يصلكم بإذن الله هدية مجانية للأخوة الحاضرين لهذه الدورة عن طريق الأخ جميل، ويكون فيه مذاكرة لما ذكر فيه من العلم. وأكد مرة أخرى أن فهم خريطة النجاح يعني ضروري جدا لكل مسلم ومسلمة، ضروري جدا، لا يصح أن تكون جاهلا بهذه الخريطة، وهذه الخريطة يعني تمثل تشعبات كثيرة في الذهن وفي المفاهيم، وهذه التشعبات ينبني عليها عمل، ليست أمور ذهنية خالصة فقط، إنما هي ينبني عليها عمل في تربية النفس وتربية الغير. إذا فهمت هذه الخريطة فهم صحيح فبإذن الله ستوفق في إدارة أسرتك إدارة فعالة وعلى بصيرة وعلى هدى، ومن أقرب الطرق ومن أسهلها وأيسرها. ويصدق عليك المثل الذي يقول يعرف من أين تؤكل الكتف، يعني فعلا تعرف ما هو محل الخلل محل الداء وتضع عليه الدواء بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.